نتكلم اليوم إن شاء الله في النقطة الثالثة من النقاط التي أردنا أن نبحث فيها وبحث فيها الشيخ المصنف في مبحث الغسل. النقطة الثالثة في حالة كون الماء النازل مشكوكا، هل أنه مني أو أنه ليس بمني؟ قد يبدو للوهلة الأولى أنه يوجد تداخل بين البحث في النقطة الثانية والبحث في النقطة الثالثة، لذلك أحتاج أن أوضح ما هو الفرق بين البحث في النقطتين. في النقطة الثانية كنا نبحث أنه في حالة الجزم بكون النازل منيا، هل يشترط ويعتبر إضافة إلى ذلك توفر صفات أم لا يعتبر ذلك؟ بعد الجزم بأن النازل هو مني، هل يشترط فيه أن يكون عن شهوة وعن دفق وعن فتور في الرجل وعن شهوة في المرأة أو لا يعتبر ذلك؟ أجبنا في النقطة الثانية أنه بالنسبة إلى الرجل بعد تساقط النقلين لصحيحة علي بن جعفر، نقل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه من جهة ونقل الشيخ الحر والحميري من جهة أخرى، فرجعنا إلى المطلقات التي أفادت إذا أنزل فعليه الغسل. إذن بعد الجزم بكون النازل من الرجل منيا لا يشترط شيء آخر إضافة إلى ذلك. وأما بالنسبة إلى المرأة فقلنا توجد رواية قيدت قالت إذا أنزلت عن شهوة، فإذا بنينا على أن هذا القيد قيد احترازي بتساقط المطلقات وبقاء هذه الرواية، فحينئذ نسأل هل للمرأة مني أم ليس لها مني؟ إذا قلنا بأنه لها مني فالظاهر أن هذا القيد ليس احترازيا، إنما هو قيد غالبي، لأن نزول المني يقارن الشهوة غالبا. أما إذا قلنا بأنها ليس لها مني كما لعله الأقرب، فحينئذ هذا القيد قيد احترازي، بمعنى أن الماء النازل من المرأة إذا كان عن شهوة فهو يوجب الغسل، وإذا لم يكن فهو لا يوجب الغسل. هذا ما وصلنا إليه، مع أننا قلنا يوجد وجه آخر، يوجد وجه آخر وهو تساقط الروايات جميعا، وبالتالي نصل إلى عدم وجوب الغسل على المرأة فيما لو أنزلت من دون إدخال، حتى لو كان الماء النازل عن شهوة إذا لم تكن محدثة بالأصغر. أما إذا كانت محدثة بالأصغر فيجب عليها أن تجمع بين الغسل والوضوء. إذن النقطة الثانية كانت فيما لو جزم بكون النازل منيا، هنا في هذه النقطة نبحث في حالة الشك في الماء النازل، هل أنه مني أو وذي مثلا. واضح كما لعله الأكثر في حالات الشك. الأكثر في حالات الشك أن النازل مني أو وذي، وقليل من حالات الشك أن يكون الشك بين المني والبول مثلا. هنا في هذه النقطة نقول تارة يجزم بأن الخارج مني كما لو حصل الجزم من لونه أو رائحته أو لزوجته، كما يقول بعض الفقهاء إن رائحته كرائحة الطلع والعجير رطبة وبياض البيض جافة كما جاء في الجواهر بحسب طبعة جواهر الكلام في ثوبه الجديد في الجزء الثاني صفحة 13. فهنا يجب الغسل ولو لم تتحقق الصفات الثلاث المتقدمة بالنسبة إلى الرجل من الشهوة والدفق والفتور، ولو لم تتحقق الشهوة في المرأة لو قلنا أن لها منيا، هنا إذا جزم بكون النازل منيا فحينئذ يجب الغسل ولو لم تتحقق الصفات، لأن الظاهر إن الشارع إنما اعتبر تحقق الصفات في بعض الروايات من جهة أنها صفات غالبية لا تنفك عن المني، فهي أمارات كون الخارج منيا لا أن الطريق منحصر بها، لم تؤخذ بنحو الموضوعية وإنما بنحو الطريقية، أخذت لإثبات أن الخارج مني، فلو علم أو اطمأن المكلف بأن الخارج منيا من سائر الأوصاف الأخرى كاللون والرائحة واللزوجة وجب عليه الغسل، ولا موضوعية لهذه الصفات كما توصلنا إلى ذلك في النقطة الثانية. وكذلك يجب الغسل لو حصل الجزم بكون الخارج منيا من تحقق ولو صفة من الصفات الثلاث. يعني افترض أننا لم نميزه بالرائحة أو اللون أو اللزوجة لكن حصلت صفة من الصفات الثلاث، حصل الدفق مثلا بالنسبة إلى الرجل، حصلت الشهوة مثلا بالنسبة إلى المرأة، ومن تحقق هذه الصفة حصل الجزم أو الاطمئنان، حينئذ أيضا يجب الغسل ولو لم تتحقق بقية الصفات. والحاصل إن المدار على العلم بكون الخارج منيا، وإذا لم يتحقق العلم فالمتبع هو الصفات الغالبية التي هي الشهوة والدفق والفتور في الرجل، وهي الشهوة ولعله الفتور في المرأة، وغالبا يقولون أن الفتور ملازم للشهوة في الرجل والمرأة فلا يحتاج حتى أن نشترط الفتور لأنه ملازم غالبا للشهوة. وعليه فاعتبار تحقق الصفات الثلاث واشتراط تحقق الصفات الثلاث يختص بحالة ما لو بقي الشك في كون السائل منيا حتى بعد وجود صفتين مثلا. متى يشترط تحقق الصفات الثلاث بالنسبة إلى الرجل؟ عند بقاء الشك حتى بعد وجود صفتين مثلا، وجد الصفتان وبقي الشك، هنا يشترط تحقق الصفات الثلاث. فمع بقاء الشك رغم وجود صفة أو صفتين، هنا نبحث هل يجب تحقق الصفات الثلاث أو لا يجب ذلك. وعليه يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في السائل المشكوك النازل من الرجل، والمقام الثاني في السائل المشكوك النازل من المرأة. كل ما تقدم هو لتحديد موضع النزاع في هذه النقطة. إذن موضع البحث في هذه النقطة هو ما لو بقي الشك بكون السائل منيا أو لا. حتى لو توفرت بعض الصفات بقي الشك، فالسؤال إذا بقي الشك ما هو الحكم؟ هل نوجب توفر جميع الصفات في الرجل؟ ما هو الحكم في المرأة؟ ما هو الحكم؟ البحث يقع في مقامين: المقام الأول في السائل المشكوك النازل من الرجل. قال المشهور أنه عند الشك في النازل من الرجل يشترط للحكم بكونه منيا اجتماع الصفات الثلاث لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة التي مرت. علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه، بحسب نقل الشيخ الطوسي وبحسب نقل الشيخ الحر والحميري في قرب الإسناد، فيخرج منه الشيء فما عليه. طبعا المشهور استند إلى هذه الرواية بحسب نقل الشيخ الحر، لأن بحثنا إحنا مو في حالة الجزم الآن، في النقطة الثالثة، بحسب نقل الشيخ الحر والحميري فيخرج منه شيء، يعني يوجد شك. قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفترة، يعني الدفع والفتور لخروجه، فعليه الغسل. لهذه الصحيحة المشهور تمسك بأنه عند الشك لا يجب الغسل إذا لم تتحقق الصفات الثلاث مجتمعة، مستندا في ذلك إلى مفهوم هذه الصحيحة. يعني الصحيحة قالت: إذا جاءت الشهوة ودفع وفترة، مفهومها إذا لم تجئ الشهوة ولم يكن النازل بدفق وفتور فلا يجب الغسل. واضح. فبحسب نقل الشيخ الحر والحميري هذه الصحيحة تدل بمفهومها على أنه إذا لم تجتمع الصفات الثلاث في السائل المشكوك النازل من الرجل فلا يجب عليه الغسل. فلو فقدت إحدى الصفات بحسب مفهوم هذه الصحيحة لم يجب الغسل. أتكلم عن المشهور هنا، وإلا ففي المسألة خلاف ينسب للنهاية اعتبار الدفق خاصة، وعن المسالك للشهيد الثاني الاكتفاء بحصول واحد من الأوصاف الثلاثة، وما أتكلم فيه هو المشهور. المشهور يقول إذا لم تجتمع الصفات الثلاث في السائل المشكوك لم يجب الغسل. قد يقال إن ظاهر هذه الرواية غير معمول به بين الأصحاب، وذلك لدلالتها على اشتراط هذه الأمور مع كون الخارج منيا بحسب نقل الشيخ الطوسي، ولا قائل بذلك من الإمامية. وأجيب عن ذلك إن المنقولة عن كتاب علي بن جعفر بحسب نقل الشيخ الحر والحميري فيخرج منه شيء، إذن هي تتحدث عن حالة الشك، فإذا شك المكلف يجب توفر الصفات الثلاث، ولعل ما نقل في التهذيب اشتباه من النساخ. ويؤيد ذلك كما قالوا فهم الشيخ الطوسي نفسه من الرواية، إذ علق عليها قال يعني إذا اشتبه على الإنسان فاعتقد أنه مني فإنه يعتبره بوجود الشهوة، كما جاء في الوسائل في ذيل الرواية المتقدمة. هكذا أجيب، أرجع بعدين أرجع لهذا الجواب. وقد يقال أن قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة في ذيلها وإن كان هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس، هذا ذيل له مفهوم. هذا الذيل ماذا يقول؟ حاصل هذا الذيل أنه إذا انتفى الفتور والشهوة معا فلا يجب الغسل، وإن كان انتبهوا وياي، وإن كان هو شيء لم يجد له فترة يعني فتور ولا شهوة فلا بأس. حاصل هذا الذيل ما هو؟ أنه إذا انتفى الفتور والشهوة معا فلا يجب الغسل. ويفهم من مفهوم الشرط في هذا المقطع أنه إذا انتفى الفتور لوحده أو الشهوة لوحدها فيوجد بأس. يعني شنو يوجد بأس؟ يعني يجب الغسل. فانتفاء الفتور لوحده لا يكفي في نفي وجوب الغسل، وانتفاء الشهوة لوحدها لا يكفي في نفي وجوب الغسل. هكذا يمكن أن يقال. يعني الذيل يتنافى مع الصدر. مفهوم الصدر ماذا يقول؟ أنه لا بد من توفر الصفات الثلاث
إثبات ونفي
لكي شنو؟ يجب الغسل. إذا انتفت صفة لا يجب الغسل. هذا الذيل ماذا يقول؟ يقول انتفاء الفتور لوحده لا يكفي في نفي وجوب الغسل، وانتفاء الشهوة لوحدها لا يكفي في نفي وجوب الغسل بحسب مفهوم هذا الذيل. واضح؟ لكن يرد عليه أن الظاهر هو أن الفتور والشهوة متلازمان غالبا في الخارج، فانتفاء أحد الأوصاف الثلاثة يكفي في الحكم بعدم وجوب الغسل إذا بقي الشك في كون الخارج منيا، لأنه مع بقاء الشك وجوب الغسل مترتب على وجود وتحقق الأوصاف الثلاثة بحسب مفهوم الصحيحة المتقدمة صحيحة علي بن جعفر. فيكفي في عدم وجوب الغسل انتفاء أحد الأوصاف واشتراط انتفاء الشهوة والفتور معا يكشف عن تلازمهما خارجا، فالتقييد بانتفائهما معا هو من باب الغلبة الخارجية. وعليه يمكن القول إن المدار على تحقق الدفق والشهوة، وأما الفتور فهو ملازم للشهوة غالبا. واضح هذا كله؟ فيما لو أخذنا بصحيحة علي بن جعفر بحسب نقل الشيخ الحر والحميري، لكننا ماذا قلنا في البحث السابق؟ ليش أرجعتنا مولاي؟ قلنا في البحث السابق بتساقط النقلين هذا مبني على ترجيح نقل الشيخ الحر والحميري بناء على وجود الاشتباه في التهذيب، لكننا قلنا وإن وجدت قرائن تقوي نقل الشيخ الحر والحميري، من هذه القرائن أنهما اتفقا على الناقل، من هذه القرائن هذا الذيل وإن كان هو شيء فإذن هي تدل على تتحدث عن حالة الشك، لكن ليس من المعلوم أن هذه القرائن توجب الاطمئنان مقابل نقل الشيخ في التهذيب. إذا أوجبت هذه القرائن الاطمئنان فالكلام سليم، لكن إذا لم توجب الاطمئنان فنحن بنينا على تساقط النقلين، وعليه عند الشك في كون النازل منيا ما هو الحكم. نحن وهذه الصحيحة الحكم ما هو؟ أنه عند الشك لا بد من توفر الصفات الثلاث. إذا سقطت هذه الصحيحة عن الحجية لاختلاف النقل فحينئذ ما هو الحكم؟ إذا لم يوجد دليل آخر رواية أخرى فنصل إلى شنو؟ إلى البراءة. واضح الفكرة؟
القرائن ما تساعد على ترجيح النقل القرائن في حين
ذات
ما عنده
إذا أوجبت الاطمئنان بها. على كل حال لكن يخفف المشكلة أنه توجد رواية أخرى هي صحيحة ابن أبي يعفور، هذه الصحيحة موجودة في الوسائل الباب الثامن من أبواب الجنابة الحديث الثالث الجزء الثاني صفحة 195. الحديث الثالث قال: وعنه، لابد أن نرجع إلى الرواية السابقة حتى نعرف من هو الذي يقول الشيخ الحر عنه. الرواية رقم 2 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، يعني الرواية رقم 3 وعن محمد بن علي بن محبوب، يعني شنو؟ يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وطريق الشيخ الطوسي إلى علي إلى محمد بن علي بن محبوب في الجزء 30 صفحة 135 من الوسائل فيه مشكلة بأحمد ابن محمد بن يحيى العطار، لكن الطريق الثالث في الفهرست ترجم رقم 624 صفحة 411 صحيح لا مشكلة فيه. عن العباس، العباس مشترك والمراد به هنا العباس ابن معروف، قال النجاشي: أبو الفضل قمي ثقة. عن عبد الله ابن المغيرة أبو محمد البجلي الثقة المعروف. عن حريز، ينصرف إلى حريز ابن عبد الله السجستاني الثقة المعروف. عن عبد الله ابن أبي يعفور قال النجاشي أبو محمد ثقة ثقة. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا أو فلا يرى شيئا كما في نسخة، ثم يمكث الهوين يعني المكث اليسير فيخرج يعني يخرج شيء. قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه. قلت فما فرق بينهما أو فما الفرق بينهما؟ الشيخ الحر قلت فما فرق بينهما، لكن في التهذيب والاستبصار قلت له فما الفرق بينهما، وهو ينقل عن التهذيب. قال لأن الرجل إذا كان صحيحا يعني سليما معافى جاء الماء بدفقة قوية، وفي نسخة بدفعة، وإن كان مريضا لم يجي إلا بعد. هذه الرواية تدل على ماذا؟ ماذا قالت الرواية؟ في حالة الشك، في حالة الشك في الرجل السليم، تركون من المريض الآن، ماذا يعتبر ليجب الغسل؟ أولا شهوة، واضح، وثانيا شنو؟ الدفع. وأما الفتور فهو ملازم للشهوة. قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة، هو يفترض السائل، فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث الهوين بعد فيخرج. قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه. شنو يعني وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه؟ يعني إذا كان صحيحا فلا شيء عليه. ليش فلا شيء عليه؟ لأنه شنو؟ ماكو دفع.
إذن الشهوة
لوحدها، إذن لابد عند الشك من توفر الصفات. الرواية تكلم عن صفتين، عن شهوة ودفق بالنسبة للصحيح، وقلنا أن الفتور ملازم للشهوة. فإذن صحيحة عبد الله بن أبي يعفور على ماذا تدل؟ تدل أنه عند الشك. جاوبوني، متى يجب الغسل؟
عند اجتماع الصفات
الثلاث، أو على الأقل صفتين اللتين هما الشهوة والدفع، وإلا في الفتور ملازم للشهوة. إذن لابد من ذكر هذه الرواية في الاستدلال على رأي المشهور، لأننا قد نبني على تساقط النقلين، ولا يكتفى بصحيحة علي بن جعفر لوجود رأي قريب بتساقط نقليها، فلا بد من الإتيان بهذه الرواية. وإلا لولا هذه الرواية لوصلنا، جابوني، إلى أصالة البراءة عن وجوب الغسل عند بقاء الشك. بينما صحيحة علي بن جعفر بناء على نقل الشيخ الحر والحميري وهذه الصحيح على ماذا تدل؟ ان توفرت الصفات حتى لو بقي الشك. دير بالكم هذا الفرق، حتى لو بقي الشك لا تصل النوبة الى اصالة البراء. انتبهين يا ناي، مع ان الصفات لم توجب الاطمئنان. انا قلنا انه اذا وجد اطمئنان بان الخارج منيون لا يحتاج توفر الصفات. كلامنا لو بقي الشك، فإذا توفرت الصفات يجب الغسل أو لا؟ صحيحة علي بن جعفر بناء على نقل الحميري والشيخ الحر تقول نعم يجب الغسل إن توفرت الصفات الثلاث، لكن بناء على تساقط النقل فيها فتدل صحيحة ابن أبي يعفور على ماذا تدل؟ تدل على توفر صفتين اللتين هما الشهوة والدفق في الرجل الصحيح. في الرجل المريض سيأتي أيضا نستدل بهذه الصحيح، واضح الفكرة؟ لكن الفتور ملازم للشهوة، فهذا يعني أنها تشترط أيضا توفر الصفات الثلاث. واضح؟ واضح؟ ها؟ لا، لكن أقر السائل على الشهوة، هو قاعد السائل يفترض وجود الشهوة، والإمام أجاب على هذا الافتراض. لا، ما يحتاج ذكره، هو فرض السؤال وجود الشهوة. واضح الفكرة؟ أنت بين وياي؟ هذا كله في الرجل السليم. إذن حاصل البحث، حاصل البحث
على المشهور لابد من
أنه عند بقاء الشك في كون النازل من الرجل منيا إذا توفرت الصفات الثلاث يجب الغسل، وإذا انتفت أي صفة من الصفات لا يجب الغسل. لكن الشهوة تلازم غالبا الفتور، فلم يحتج الإمام إلى ذكرها.
خلنا نطبق الثاني. قول النقل السابق،
قول المضمون يعني، لكن ما نقدر نستند عليها لتعارض النقل. قال النقطة الثالثة، زين للتدريب، للتدريب لو نفترض أنه ما عندنا رواية، إحنا بس إحنا وصحيحة علي بن جعفر وتساقط النقل فيها، فشي كيف نتصرف؟ شنو البراءة؟ شلون؟
لا يجب الغسل، يعني شكهم في التكليف.
ها؟ يعني أنا شاك بكون النازل منيا. وما عندي رواية تتعبدني تقول لي إذا توفرت الصفات حتى مع بقاء الشك يجب الغسل، فتجري البراءة. واضح؟ قال النقطة الثالثة، السائل المشكوك مع الجزم بكون الخارج منيان يجب الغسل ولو لم تتحقق الصفات الثلاث، فلو أمكن إحراز ذلك، ذلك شنو؟ أن الخارج مني لأجل اللون مثلا أو الرائحة أو غيرهما من دون اجتماع الصفات المتقدمة كفى ذلك في وجوب الغسل. لو حصل الجزم من الصفات، لون، رائحة، أو حصل الجزم بتحقق صفة من الصفات الثلاث، الدفق والشهوة والفتور، كفى صفتين كفى. لكن ماذا لو بقي الشك حتى مع وجود صفتين؟ واضح الفكرة؟ وكذا يجب الغسل لو جزم بالمني من خلال تحقق صفتين أو صفة واحدة منها. وعليه فاعتبار اجتماع الصفات الثلاث يختص بحالة الشك في منوية السائل الخارج ومعه، فالكلام يقع في مقامين. المقام الأول، السائل المشكوك من الرجل، ويعتبر هذا رأي المشهور، للحكم بمنويته اجتماع الصفات الثلاث لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة، فلو فقدت إحداها لم يجب الغسل تمسكا بمفهومها، وإذا توفرت يجب الغسل ولو لم نجزم بكون الخارج منيا، على فرض أننا لم نجزم بعد تعبد نصير، مفهومها يدل على ذلك، واضح؟ وقوله هذا رد على إشكال بعض. طبعا الشيخ المصنف هنا سلم بأي نقل؟ سلم نقل الشيخ الحر والحميد، بينما هو سابقا قال يتعارض النقلان، وإن كان قاله تنزلا. وقوله عليه السلام وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس، هذا الإشكال اللي أثرناه. شنو الإشكال اللي أثرناه؟ قلنا حاصل هذا الذيل أنه إذا انتفى الفتور والشهوة معا فلا يجب الغسل، وبالتالي يفهم من مفهوم الشرط في هذا المقطع في هذا الذيل أنه إذا انتفى الفتور لوحده أو الشهوة لوحدها فيوجد بأس. يعني شنو يوجد بأس؟ يعني يجب الغسل، واضح الفكرة؟ وبالتالي ينافي الصدر، يعني هذا يقول إذا انتفت الشهوة لوحدها أو الفتور لوحده يجب الغسل، بينما الصدر ماذا قال؟ إذا انتفت واحدة لا يجب الغسل، واضح؟ قال لا يدل، وقوله عليه السلام لا يدل على عدم الاكتفاء بانتفاء الفتور وحده أو الشهوة وحدها، إذ يحتمل كما قيل إن التقييد بانتفائهما معا هو من باب الغلبة الخارجية، إذ الغالب خارجا تلازم الفتوى والفتور تلازم الفتور والشهوة، هذا إذا لم تكن واو ولا شهوة بمعنى أو. صعب هذا الحمل أنا ما جبته. طبعا إذا قرينا وإن كان هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة، وقلنا الواو بمعنى أو، لم يجد له فترة أو لا شهوة، ما يمكن. لو كان ما موجودة لا يمكن، لكن موجودة لا، لذلك ما جبت هذا، واضح الفكرة؟ قال هذا إذا لم تكن واو ولا شهوة بمعنى أو، طبعا إذا أو خو ماكو إشكال، وإلا فلا إشكال من الأساس، وما ذكر واضح إذا كان الرجل صحيحا، أما إذا كان مريضا فيأتي. هل يشترط في المريض الدفق أيضا أم لا يشترط؟ هذه الصحيحة صحيحة ابن أبي يعفور التي تقدمت تدل على عدم اشتراطه في المريض، وتفصيل ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد. نعم.
السلام عليكم.